بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدرس اليوم إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية عن أحوال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لننظر منه ولنخرج منه إلى مدى حاجة العالم إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ونتناول في هذا الدرس ثلاثة مسائل: الأولى عن حالة العالم عموما من النواحي الدينية وغيرها، الثانية عن حالة العرب خصوصا من النواحي الدينية وغيرها، الثالثة عن اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم من بين هذا الركام كله ليكون للعالمين نذير صلى الله عليه وسلم. وبداية، ما هي الفائدة من التعرف على هذه المرحلة؟ يعني لماذا ننظر فيما كان عليه العالم من ضلال في هذا الوقت بالذات؟ الفائدة من ذلك تبدو في نقاط: أولا، لكي نتعرف على الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم في هداية الناس، وعلى الشدة والمشقة التي لاقاها من معاصريه. ثانيا، ولكي نرى مدى نجاحه صلى الله عليه وسلم ومدى قدرته في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ثالثا، لنتعرف كيف أنه صلى الله عليه وسلم وجه طاقات العرب بدلا من العصبية الجاهلية إلى خدمة الإسلام الحنيف. استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاقات التي كانت عند العرب في خدمة الإسلام الحنيف بدلا من أنها كانت لنصرة العصبية الجاهلية. رابعا، لكي نعرف مدى حاجة البشرية إلى الإسلام وفضل الإسلام على سائر أهل الأرض. خامسا، لكي نعرف أيضا شيئا عن فقه النصوص الشرعية والحكمة من تشريع الأحكام والعلة في المنع أو الإباحة والتدرج في الأحكام والتأكيد على التوحيد. لكي نتعرف على هذا كله فلا بد بداية من أن نلم بشيء مما كانت عليه البشرية إبان بعثته صلى الله عليه وسلم في حالاتها الدينية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية. عليكم السلام. وبداية، ما هو معنى الجاهلية؟ كلمة الجاهلية ماذا تعني؟ الجاهلية نسبة إلى الجهل، نسبة إلى الجهل، والجهل نقيض العلم، والجهل أيضا السفه والغضب والنزق. وفي معلقة عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي لا يتسافه أحد علينا أو يطيش أو يظلم. والجاهلية سيرة، والجاهلية قد تكون اسما للحال، يعني الحالة التي يتلبس بها الشخص، وهو الغالب في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، ولكن غلب عليها الاستعمال حتى صارت اسما، ومعناها قريب من معنى المصدر. وقد تكون الجاهلية اسما لصاحب الحال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتقول: طائفة جاهلية، وشاعر جاهلي، نسبة إلى الجهل وهو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. ومن ذلك قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عمل سوءا فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق. كل من عمل سوءا فهو جاهل، وإن علم أنه مخالف للحق. طيب كيف يكون جاهلا وهو يعلم؟ لأن ارتكابه للسوء وارتكابه للمعصية لا يوافق العلم الذي تعلمه، لا يوافق هذا العلم الذي تعلمه، لأن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع معه أن يصدر ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه، فلا بد من غفلة القلب عنه أو من ضعفه في القلب. وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فتصير جهلا بهذا الاعتبار. إذا تبين هذا فإن الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية، جهلا منسوبا إلى الجاهل، إلى الشخص. يبقى الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية، جهلا منسوبا إلى الجاهل. فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل، وكانت تلك جاهلية عامة. وأما بعد البعثة فمطلق الجاهلية قد يكون في مصر، وقد يكون في مصر دون مصر، يعني في بلد دون بلد، فهي جاهلية خاصة. فالجاهلية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تطلق ويراد بها العموم، وإنما يراد بها الخصوص. قد تكون في بلد دون بلد، أو في شخص دون شخص، أو في حال دون حال، أو في وقت دون وقت. أما قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت الجاهلية جاهلية عامة، تشمل الجاهلية الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. نخلص من ذلك إلى العنصر الأول، وهو أحوال العالم الدينية وغير الدينية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان الناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، تعرضت فيها الديانات السماوية لانتحال المبطلين وتحريف الغالين، وأصبحت فريسة للعابثين والمتلاعبين. استبدلت الوثنية الغارقة بعقيدة التوحيد الصافية والاجتراء على الله عز وجل، يعني استبدلت الوثنية الغارقة في الاجتراء على الله تعالى وفي مخالفة أوامر الله وأوامر الأنبياء بعقيدة التوحيد الصافية. ونبدأ في ذلك بذكر أهل الكتاب. فأما أهل الكتاب فاختفى نور التوحيد وسط هذا الركام الهائل من الوثنية. الآن نحن ننظر إلى العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، وما هو أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العالم لما بعث. يمكن أن تجيب على هذا بواحد من أمرين: الأول أن الكفر كله ملة واحدة، فما في عندهم فرق، هم على شرك وأهل مكة وغيرهم على شرك بس بشكل آخر، فما فيش مشكلة. فرضي النصارى بما عليه بقية الأمم، فلذلك لم يجتهدوا في إخراجهم من الظلمات إلى الظلمات، وإنما اجتهدوا في إخراج المسلمين من النور إلى الظلمات. هذا أمر من جهة النصارى. الأمر الثاني أن أهل مكة وغيرهم من المشركين كانوا في ظلمات، وكانوا ينظرون إلى النصارى واليهود على أنهم أهل كتاب، فكانوا يرونهم أرفع منهم في أمر الديانات وفي أمر التعلق برسالات السماء، ولذلك ما كانوا ينكرون أصلا على من خرج من الوثنية إلى النصرانية، ولا ينكرون على من خرج من الوثنية إلى اليهودية، إنما نحن ننكر على من خرج من الإسلام إلى اليهودية وعلى من خرج من الإسلام إلى النصرانية، ولذلك ظهر الأمر. فالأمر قد يكون موجودا في وقتهم، والدعوة إلى النصرانية موجودة في وقتهم، ولكنها لا تظهر لأن العرب لا ينكرون ولأن المشركين لا ينكرون، أو قد تكون ليست موجودة بنفس هذا الحد لأنهم ما كانوا يفرقون بين ما هم فيه وبين ما فيه غيرهم، لأن الكفر كله ملة واحدة. هذا يعني جواب من جهة النصارى وجواب من جهة المشركين من سائر الديانات الأخرى. فأما أهل الكتاب فاختفى نور التوحيد وسط هذا الركام الهائل من الوثنية والتغيير والتبديل في كلام الله عز وجل. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال سبحانه في وصف حياتهم وتعديهم على الله على حرمات الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال سبحانه في بيان تحريفهم لكلام الله واستبداله مقابل الدنيا: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. ووصف الله أهل الشرك، ووصف الله شرك أهل الكتاب، ووصف كفرهم بقوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وأما المجوسية، هذا إجمالا في وصف أهل الكتاب، لم يبقى عندهم من التوحيد شيء، وهؤلاء كانوا أرفع الناس وكانوا أقرب الناس إلى رسالات السماء وأقرب الناس إلى دين الله عز وجل، ولذلك لما جاء الإسلام جعل المشركين من أهل الكتاب حكما خاصا. فعلى سبيل المثال حرم الله تعالى علينا نساء المشركين فقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ثم أذن لنا في نساء نوع خاص من المشركين فأحل الله تعالى لنا المحصنات من نساء أهل الكتاب، وما هذا إلا لأنهم أقرب إلى رسالات السماء وإلى الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، فهم على كل حال أهل كتاب. ومع ذلك قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، أكلوا أموال الناس بالباطل، كنزوا الذهب والفضة ما أنفقوها في سبيل الله عز وجل، إلى غير ذلك من الأوصاف والصفات السيئة القبيحة التي وقعوا فيها. هذا في أهل الكتاب. وأما غير أهل الكتاب فمثلا المجوسية عرفت من القديم بعبادة النار وبناء المعابد عليها، فلها يحجون وعندها ينظرون، فهي معبودهم من دون الله عز وجل. ثم آمنوا بعد ذلك بإلهين، أحدهما إله النور والثاني إله الظلم. وقل مثل ذلك في البوذية المنتشرة في الهند وآسيا الوسطى والبرهمية دين الهند الأصلي. لقد بلغت الوثنية في قرن البعثة أعلى مبلغ، حتى قيل إن عدد المعبودات والآلهة التي عبدت في هذا الوقت يصل إلى حوالي 330 مليون معبود. 330 مليون إله. وأطبقت ظلمة الوثنية على الأرض من المحيط إلى المحيط، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يعمر ابن بشر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت، فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. يعني المقداد بن الأسود غضب من قول الرجل طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. ده يزعل المقداد بن الأسود فيه يعني. فعبد الرحمن بن جبير بن نفير يقول: أنا أتعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه، أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم، قد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي، والله لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي. اللي هو ماشي، ما هو هذا فيه فضل، هذا فيه فضل له، لكن هذا يعني يشبه ما قاله التابعي لزيد لحذيفة رضي الله تعالى عنه لما قال له: إيه لو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض. فهذا يحمل على أنه يعني كأنه كان يتنقص هؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لهم أنتم أصرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو على أنه يتمنى حالا أفضل من حاله. فالمقداد بن الأسود يقول له: احمد ربنا أن أنت عشت في هذا الوقت، فقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم أناس وما آمنوا به ولم يسلموا، فلا تتمنى هذا. الغرض من سياق هذا الحديث ليس تحقيق هذه المسألة، إنما الغرض هذه الجملة التي تأتي اللي هو بيقول إيه: لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. يعني هذه الحال التي يصفها المقداد بن الأسود للقوم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت حال شديدة، كانوا أرذل أمة على وجه الأرض في الأمم السابقة والأمم اللاحقة، كانوا لا يعدلون بعبادة الأوثان شيئا. يعني تصور أنت قوما مع ما فيهم من العقل ومع ما فيهم من البلاغة ومع ما فيهم من الدهاء يتقربون لأصنام حجارة لا تنفع ولا تضر، فكيف يتعامل معهم؟ فالمقداد بن الأسود يقول له: إيه احمد ربنا أن أنت ما طلعتش في الوقت ده. ثم يصف حالة القوم، الغرض هنا في سياق هذا الحديث وصف حالة القوم اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا الآن مهما بلغنا من الأذى من قومنا ومهما بلغ الأقوام الذين نعيش بينهم من الأخطاء على أي ملة كانوا، لن يصلوا إلى مثل ما كان عليه هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه عبرة لنا وعظة لنا. فبيقول إيه؟ بيقول: فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها للتي قال الله عز وجل: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني الشاهد من هذا الحديث بيان ما كان عليه الناس من الكفر والضلال والجهل والجهالة أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحالة الدينية للعالم عموما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحالة السياسية والاجتماعية فكانت منحرفة تبعا للانحراف العقدي الذي كان موجودا في العالم في ذلك الوقت. فأما الدولة الرومانية فقد ازدادت فيها الإتاوات والضرائب التي أثقلت كواهل الشعب، بينما تعيش الطبقة الحاكمة ومن يتابعها حياة الترف والتخمة الزائدة وتضييع الأموال والحرص على كل نوع من أنواع اللهو واللعب والطرب، وانشغلوا بالمسليات والألعاب عن مصالح البلاد والعباد، وفتحوا ميادين الرياضة العنيفة كمصارعات الرجال والسباع وغيرها. وكانت ولاياتها مثل مصر والشام عبارة عن شعوب كادحة للطبقة المحتلة، حياتها عرضة للاضطهاد والبؤس والشقاء، تسلب خيراتهم وتسلب خيراتهم وتساء معاملاتهم. هذا حالهم من الناحية الاجتماعية والسياسية. فمن نظر إلى المجتمعات بهذا الوصف اللي بيعيش تحت الإمبراطورية الرومانية يتشوق إلى ظهور الإسلام وإلى هذا الحكم العادل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الجماعة الطبقة العليا عايشة في رفاهية، في لعب، في لهو، في أكل، في شرب، في مسليات، والطبقة الكادحة أصحاب الأراضي التي احتلوها والتي تحيا تحت حكمهم يعملون ويكدحون ويكدون ويجتهدون لتسلب خيراتهم وتبقى أعمارهم عرضة للهلاك. ده بالنسبة للرومان. أما الفرس فإنه لما ظهر مزدك في القرن الخامس دعا إلى الإباحية في جميع مناحي الحياة. ده رقم واحد. اثنين، وأن الناس شركاء في كل شيء، وأن الناس شركاء في كل شيء. يعني ما لأحد خالص ملكية لا في أرض ولا في عرض. الناس شركاء في كل شيء. فظهر الفساد وهتكت الأعراض وانتشرت السرقة والسطو على الأموال والمهم حدش بقى له ملكية في حاجة والممتلكات، ونشأ جيل لا خلاق له ولا مروءة، اتخذ السطو وسيلة لجلب المال والتسلط على الناس. وقد كان الملوك يعتبرون من نسل آخر مغاير لنسل البشر، ففيهم يجري دم الآلهة، فكانوا يخاطبون الناس من علو وعلى أنهم آلهة لهم حرية التصرف فيهم كيفما شاءوا، وتعتبر موارد الدولة كلها ملكا للأكاسرة إلا ما جاد به كسرى للشعب تفضلا منه وكرما وإنعاما. وقد تفننوا في اكتناز الأموال والتحف الثمينة والمسابقة في مظاهر الغنى والعظمة إلى حد الخيال، بينما عامة الناس دول هم المطلوبين، دول غرضنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا العامة وغيرهم، لكن هم دول السواد الأعظم. بينما عامة الناس يعيشون في حياة الفقر والبؤس والجوع، يعيشون حياة العبودية والكدح للآلهة، يتعبون في تحصيل ما يسد رمقهم ويستر عوراتهم، وجميع إنتاجهم تقضي عليه الضرائب والإتاوات، إضافة إلى أنهم وقود لكل حرب همجية طاحنة يثيرها الملك من غير فكر ولا روية. ماذا صنع الإسلام لهؤلاء لما جاء؟ لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين سيد وبين عبد في أصل التشريعات، إلا هذه الأمور التي لها خصوصية، يعني يختص بها السيد من دون العبد، لكن في أصل ما يتصف به الآدمي وفي أصل العبودية لله عز وجل لا فرق. بين أسود ولا أبيض ولا عربي ولا عجمي ولا بين سيد وعبد ولا بين غني وفقير ولا بين كبير وصغير إلا بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح. ولذلك يعني لما تنظر إلى هذه الجزئية ترى الفرق الشاسع بين ما كان عليه الفرس في أنفسهم وفي ولاياتهم وبين ما جاء به الإسلام لهؤلاء الناس. طيب الهند كانت أتعس بلدا وكانوا يعيشون تفاوتا فاحشا بين طبقات المجتمع، وكان هذا التفاوت مدعما بالدين والعقيدة، يعني كانوا يعيشون هذا الظلم تحت اسمه تحت اسم الدين. فكانوا يقسمون المجتمع إلى أربع طبقات: طبقة الكهنة ورجال الدين وهم البراهمة، والطبقة الثانية طبقة الحرب والجندية وهم شتري تحتها، الطبقة الثالثة طبقة الفلاحة والتجارة، الطبقة الرابعة طبقة رجال الخدمة. وطبقة رجال الخدمة دول بقى هم أحط الطبقات، وليس لهم إلا خدمة الطبقات الثلاث، وليس لهم أن يدخروا مالا أو يجالسوا برهميا أو يمسوه بأيديهم، وليس لهم أن يتعلموا الكتاب المقدس. وقد أضيفت القداسة على الطبقة الأولى وهم مغفور لهم في كل ما عملوه حتى لو أبادوا الطبقات الثلاث. الطبقة الأولى لهم مين؟ رجال الدين. وكانت الهند ممزقة تحكمها حكومات تعد بالمئات، تحكمها حكومات تعد بالمئات وتسيطر الفوضى على جميع أركانها. ده بالنسبة للهند. طب أوروبا، وأما أوروبا المتوغلة في الشمال والغرب فكانت تعيش حياة الهمجية وترزح تحت ظلام الجهل والأمنية والحروب الدامية، وكانت متخلفة عن طريق الحضارة والعلم والآداب، وكانوا يعيشون في كوكب آخر لا شأن لهم بالعالم، يزهدون في النظافة تعشعش الهوام فوق رؤوسهم، الأمل والبراغيث وسائر الهوام والحشرات، النظافة دي عندهم شيء قذر. أجسامهم قذرة، يغالي رهبانهم في تعذيب أجسامهم ويحتقرون المرأة ويبحثون عن أصلها، هل هي حيوان أم إنسان؟ في الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي من عند الله تعالى بكلام يجعل فيه المرأة صنو الرجل في أغلب الأمور ولا يضيع فيه عمل عامل منا من ذكر أو أنثى، في هذا التوقيت كان الأوروبيون يناقشون هل المرأة إنسان أم حيوان؟ صور ماذا؟ يعني لا مجال للمقارنة أصلا، إنما نحن نذكر هذا الظلام ليبين مدى النور. وعموم تلك الشعوب قد ألفت حياة الذلة والخنوع واعتادت على مجارات الأوضاع ومسايرة الزمان، لا يهيجهم ظلم، يعني الظلم ما يأثر فيهم، خدوا على كده، ولا تستحوذ عليهم فكرة، قد ألفوا التهجين والتجين ومصادرة الرأي والحريات، فلا يصلح لهم أن يعرفوا شيئا لأنهم ليسوا على مستوى المعرفة والإدراك، فلا يستحق الشعب السؤال عن شيء فضلا عن إبداء الرأي فيه. يعني الشعوب خلت على أن هي تعيش بلا عقل ولا قلب ولا فكر ولا رأي ولا علم ولا تنوير ولا شيء، يرون أنفسهم ليسوا أهلا لهذا كله. في نفس هذا التوقيت جاء الإسلام ليقول وأمرهم شورى بينهم، ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، ليتخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلالا الذي كان عبدا مؤذنا له، وليكون أقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم، وليقول في سلمان الفارسي وقد كان بعد رحلة طويلة عبدا يخدم سيده: سلمان منا أهل البيت. و ليقول في زيد بن حارثة ويذكر أنه من أحب الناس إليه، فيقول صلى الله عليه وسلم في أسامة بعد ذلك: وأيم الله إن كان لمن أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إلي بعده. هذا في زيد وفي أسامة رضي الله تعالى عنهما، بينما كان زيد مولى لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى العموم، فقد كانت البشرية في القرن السادس الميلادي، اللي هو قرن مولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أوائل القرن السابع الميلادي، كانت في أحط أدوارها وأقبح فترات تاريخها، فقد تحطمت فيها جميع مقومات البقاء والحياة، فأصبحت تحتضر، قد أيس منها المصلحون وهم على قلتهم وندرتهم، قد هربوا في الفيافي والقفار فرارا ويأسا من البشرية، كما يدل على ذلك قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان ينتقل من عالم لآخر، إذا احتضر العالم أوصى به إلى عالم آخر، حتى ذهب إلى رجل قال له: لم يبقى في الأرض أحد على مثل ما أنا عليه، ولكن هذا أوان بعثة نبي. ووصف له النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف له أرض هجرته، فانتهز سلمان الفرصة وانتقل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يسره الله تعالى له، حتى التقى بنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. هذا الظلام الدامس يبين لنا مدى حاجة البشرية عموما في هذا الوقت لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للعالم عموما. ننتقل بعد ذلك للعنصر الثاني، وهو أحوال العرب، خصوصا من الناحية الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحوال الدينية، فقد ترك العرب دين أبيهم إسماعيل، وابتعدوا عن الحنيفية دين أبيهم إبراهيم، وانتشرت بينهم عبادة الأصنام والأوثان، وغلوا فيها إلى حد يثير السخرية، حيث كان الواحد منهم في سفره يجمع 4 أحجار، 3 لقدره وواحدا يعبده، يأخذ معه يجيب 4 حجارة يحط 3 تحت القدر عشان يطبخ عليه، وحجرا يعبده، وإن لم يجد حجرا يعبده جاء بالشاه فحلب من لبنها على كوم من التراب حتى يتصلب التراب ويصير كالحجر، ثم يطوف حوله ويتقرب إليه ويعبده. هذه صورة مظلمة من صور السفه التي كان يعيشها القوم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الميزة في هذا التراب الذي جمعته وحلبت عليه اللبن حتى تجعله إلها لك تخشاه وتعبده وترجوه وترغبه وترهبه؟ روى البخاري عن أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه، يعني حلبنا اللبن على هذا التراب، ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا: منصل الأسنة، فلا ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناه. ليه؟ في شهر رجب. وسمعت أبا رجاء يقول، روى عن أبي رجاء يقول: وسمعت أبا رجاء يقول: كنت يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلاما أرعى الإبل على أهلي، فلما سمعنا بخروجه فررنا إلى النار، إلى مسيلمة الكذاب. هذا شكل آخر من أشكال الظلام الذي كان يسيطر على عقول بعض الناس عندما كانوا يصدقون أن مسيلمة رسول، وهو يقول لهم هذا الكلام والهذيان الذي كان يزعم أنه قرآن. لقيه عمرو بن العاص مرة قبل إسلامه فقال له: ماذا أنزل على صاحبكم؟ فقال زعم أنه أنزل عليه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال لقد أنزل علي مثلها. قال وماذا أنزل عليك؟ قال أنزل علي قوله يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصبر وسائرك حفر نقر، ما رأيك يا عمرو؟ فقال له عمرو والله إني أعلم أنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. لكن كان له من يصدقه، يعني لما قبض خالد بن الوليد على جماعة من أصحاب طليحة، أصحاب طليحة بن خوالد العنسي أو طليحة بن خوالد الأسدي أو الأسود العنسي عبهلة بن كعب، لما قبض على جماعة منهم بيقول لي يعني ماذا كان يقول لكم؟ فقال كان يقول لنا واليمام واليمام والصرب الصوام، لقد صمنا قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام. فقال ويحكم وهل كنتم تصدقون أن هذا من كلام الله؟ أين ذهبت عقولكم؟ حاجة غريبة. يأتي إليه القوم فيقولون لقد أنزل على محمد من اليوم آية، ويقرؤون له قول الله تعالى، هذا في مسيلمة، يقرؤون له قول الله تعالى في سورة المؤمنون أي خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم خلقنا النطفة على ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فأنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فيقول لهم وقد أنزل علي مثل ذلك، ماذا أنزل عليك؟ فيقول ألم ترى أن الله أنعم على الحبلى إذا أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى والله على كل شيء قدير، أو كلام نحو هذا. فيقولون سبحان الله نشهد أنك رسول الله، ويصدقون أن هذا قرآن وأن هذا من عند الله عز وجل. فطبعا هذه صورة من صور الظلام التي سيطرت على عقول بعض الناس حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما كان يقول بعضهم أنا أعلم أن محمدا صادقا وأن مسيلمة كذاب، ولكن كذاب ربيعة خير من صادق مضر. أول من أدخل الشرك إلى العرب عمرو بن لحي الخزاعي. روى البخاري عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. وفي مسلم عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، وأما السائبة فهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وذكر قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. وفي مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. وقد عبد قبائل من العرب الشمس والقمر والملائكة والجن والكواكب، وبعضهم عبد أضرحة من ينسب إليهم الصلاح. قال ابن عباس رضي الله عنهما أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان رجلا صالحا يلد السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره. يعني لم يكتفوا فقط بعبادة الأصنام، وإنما عبدوا الشمس والقمر والملائكة والجن والكواكب، وبعضهم عبد ما تبقى من آثار الصالحين. وكانت العرب تقصد بعبادة الأصنام عبادة الله عز وجل والتقرب إليه عن طريقها، يعني الأصنام واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وكانوا في ذلك على طرائق شتى، فبعضهم يقول ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة لعظمة الله تعالى، فاتخذناها لتقربنا إلى الله. طبعا هذه شبهة بعض غلاة الصوفية الذين يقولون لا يمكننا أن ندخل على الله عز وجل من غير واسطة الأولياء، الله عز وجل عظيم وأين نحن من ذلك، كيف ندخل عليه ونسأله مباشرة، لا بد أن نسأله بواسطة أحد من الأولياء. هذه نفس شبهة العرب قديما، هي نفس شبهة غلاة الصوفية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفرقة منهم قالت إن للملائكة عند الله جاها ومنزلة، فاتخذنا أصناما على هيئة الملائكة لتقربنا إلى الله عز وجل. وهذه أيضا شبهة موجودة في غلاة الصوفية والروافض الآن، لكن لا يشترط أن تكون في الملائكة، فهي في أولياء الله عز وجل. ومنهم من جعل الأصنام قبلة في عبادة الله عز وجل، يعني يصلي ناحية الصنم، يحط الصنم قدامه ويتعبد ويجعل الصنم فيما بينه وبين الله في القبلة، أو فيما بينه وبين القبلة كالكعبة. وفرقة أخرى اعتقدت أن كل صنم عليه شيطان، هذا الشيطان موكل بأمر الله، فمن عبد الصنم حق عبادته قضى الشيطان له حاجته بأمر الله. ومنهم من يقصدون بذلك شفاعتهم عند الله، كما قال الله تعالى عنهم ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولم تكن العرب تعتقد في أصنامها النفع أو الضر، هذا في الغالب، في الغالب لم تكن العرب تعتقد في أصنامها النفع أو الضر. لكن الآن بعض من يذهب إلى قبور الصالحين ويسألهم من دون الله تعالى يعتقد أنها تنفع وتضر، فزاد في ذلك شرا عما كان عليه أولئك في هذا الجانب. لكن هنا في الكتاب المقرر بيقول إيه وفي وصف العرب وكان إيمانهم بالله شيئا مشوشا مضطربا، يعتقدون بأنه الإله الأكبر الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولكنهم يؤمنون بأن هناك آلهة أخرى تخلى لها سبحانه وتعالى عن بعض التصرفات كشفاء المرضى ومنح الذرية وإنزال الغيث وتصريف الرياح وإبعاد المجاعة وكشف الضر وجلب الخير، وأن هؤلاء الآلهة وسائط بينهم وبين الله تعالى يتوسلون بهم إليه في طلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، ويستشفعون بهم لديه في التجاوز عن ذنوبهم والعفو عنهم. في هذا الكلام ما يوهم أن العرب كانوا يعتقدون في الآلهة النفع والضر، زي إيه؟ زي كشف الضر وجلب الخير. لكن الكلام الأخير يقضي على هذا الكلام لما قال إيه؟ قال ويستشفعون بهم لديه في التجاوز عن ذنوبهم والعفو عنهم، ويتوسلون بهم إليه في طلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. فالصحيح عن العرب أنهم ما كانوا يعتقدون أن الآلهة تنفع أو تضر، وإنما كانوا يتخذونها وسائل ووسائط فيما بينهم وبين الله تعالى. ولذلك كانوا إذا أصابهم الضر ضل من يدعون إلا الله، أخلصوا في الدعاء لله تعالى إذا ركبوا في البحر وأصابتهم الريح أو كادت تنقلب بهم السفينة أو نزل بهم عدو كأبرهة عندما أراد أن يهدم الكعبة. في هذه الشدائد كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى، ما كانوا يلجأون إلى الأصنام في وقت الشدة. روى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للحصين والد عمران كم تعبد اليوم إلها؟ فقال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حصين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني، فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. بل كانوا عند الشدائد ينسون آلهتهم ويتخلون عنها، كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكانت أعظم شبهة عند العرب هي إنكار البعث وجحد إرسال الرسل من البشر. دي كانت أعظم شبهة عندهم، كانت إيه؟ إنكار البعث. وأبعث الله بشر رسولا، يعني هل ربنا يبعث بشر رسول؟ لما لم يبعث ملكا من الملائكة؟ والله تعالى يرد عليهم فيقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وكانوا على حالة سيئة من الأمية والجهل والإغراق في الخمور والقمار والعصبية القبلية المقيتة التي يلغى معها أي مسكة عقل، على حد قول الشاعر وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد، وعلى حد قول الآخر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يعني هو بس ينادي عليهم والسيوف مجردة وكل حاجة جاهزة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكانوا بعيدين كل البعد عن اجتماع الكلمة ووحدة الصف، فكانت تقوم بينهم الحروب والمنازعات لأتفه وأحقر الأسباب كما دلت عليها أيامهم، مثل حرب البسوس التي دامت 40 سنة بسبب اعتداء رجل على جمل امرأة. رجل عنده شوية أرض زرعها كده برسيم ولا بتاع، جات الناقة تأكل منهم أم زائلها قلع لها عنها. فقامت الحرب بينهم 40 سنة لهذا السبب. وكذلك حرب داحس والغبراء كانت بسبب اعتداء على فرس وغير ذلك كثير. وكانوا على عادات سيئة مثل وأد البنات وعمل الميسر والاستقسام بالأزلام والنسيء والبحيرة والسائبة والتطير والفأل بالطير والجمادات والفأل بالطير والجمادات والجمع بين الأختين في النكاح ونكاح زوجة الأب، وهذا كان ممقوتا عند بعضهم حتى سموه نكاح المقت. ومنها المضارة في الطلاق والعطل في النكاح، وكانوا يرثون النساء. هذه بعض الظلمات التي كانت العرب تعيشها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إجمالا ده بالنسبة للحالة الدينية. أما الحالة السياسية فقد كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدو وحضر، وكان النظام السائد فيهم هو النظام القبلي. حتى في الممالك المتحضرة التي نشأت بالجزيرة كمملكة اليمن في الجنوب ومملكة الحيرة في الشمال الشرقي ومملكة الغساسنة في الشمال الغربي، فلم تنصهر الجماعة فيها في شعب واحد، وإنما ظلت القبائل وحدات متماسكة، يعني كل قبيلة وحدة مستقلة، شيخ القبيلة موجود له مميزات وعليه واجبات، إن قال لهم أطاعوه وإن أمرهم سمعوا أمره، وإن رفع راية الحرب ضد أي قبيلة قاموا معه، كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. والنظام القبلي تسود فيه الحرية، فقد نشأ العربي في جو طليق وفي بيئة طليقة، ومن ثم كانت الحرية من أخص خصائص العرب، ويعشقونها ويأبون الضيم والذل، وكل فرد في القبيلة ينتصر لها ويشيد بمفاخرها وأيامها، وينتصر على كل أفرادها وينتصر لكل أفرادها محقا كان أو مبطلا. هذا بالنسبة للنظام السياسي، يعني لم تكن تجمعهم دولة واحدة تجمع لهم كلمة. يعني تصور العرب الآن بدون الإسلام ماذا كانوا يصنعون في وسط هذا العالم في النظام القبلي؟ لا يصنعون شيئا، لكن الإسلام جاء فجمع هذه القبائل جميعا على قلب رجل واحد. أما الحالة الاقتصادية فلم يكن في الجزيرة العربية لا زراعة ولا صناعة، وكانت عمدتهم في التجارة، وهذا ما ذكره الله تعالى عنهم في سورة قريش وفي قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وبالنسبة للحالة الاقتصادية أيضا، كان التعامل بالربا منتشرا في الجزيرة العربية، ولعل هذا الداء الخطير سرى إلى العرب من اليهود، وكان يتعامل به أشراف القوم وغيرهم، وكانت نسبة الربا في بعض الأحيان تصل إلى 100%، يعني نسبة الزيادة الربوية كانت تصل عندهم إلى نسبة 100%. وكان للعرب أسواق مشهورة: عكاظ ومجنة وذو المجاز. ويذكر بعض المؤلفين في أخبار مكة أن العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلالة القعدة، ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضي 20 يوما من ذي القعدة، فإذا رأوا هلالة الحجة ذهبوا إلى ذي المجاز فلبثوا فيه 8 ليال، ثم يذهبون إلى عرفة، وكانوا لا يتبايعون في عرفة ولا في أيام منى حتى جاء الإسلام فأباح لهم البيع في أيام عرفة وفي أيام منى. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. أما الحالة الاجتماعية فقد هيمنت فيها التقاليد والأعراف على حياة العرب، وأصبحت لهم قوانين عرفية فيما يتعلق بالأحساب والأنساب وعلاقة القبائل ببعضها، وكذا علاقة الأفراد ببعضها. ومن ذلك ما يأتي: 1- الاعتزاز الذي لا حد له بالأنساب والأحساب والتفاخر بهما. 2- الاعتزاز بالكلمة وسلطانها لا سيما الشعر، حيث كانت تستهويهم الكلمة الفصيحة والأسلوب البليغ. 3- شعرهم سجل مفاخرهم وأحسابهم وأنسابهم وديوان معارفهم وعواطفهم، فلا تعجب إذا كان النجم الساطع فيهم هو نجم الخطباء والشعراء، وكان البيت من الشعر يرفع القبيلة والبيت يخفض قبيلة أخرى، ولذلك ما كانوا يفرحون بشيء فرحهم بشاعر ينبغ في القبيلة، يعني سلطان الكلمة له تأثير عندهم. 3- بالنسبة للحالة الاجتماعية: المرأة في المجتمع العربي. كانت المرأة عند كثير من القبائل كسقط المتاع، فقد كانت تورث، وكان الابن الأكبر للزوج من غيرها من حقه أن يتزوجها بعد وفاة أبيه، يعني لو هي متزوجة رجل وعنده ولد من غيرها له الحق أن يتزوجها بعد وفاة أبيه، أو يعضلها عن النكاح، يعني يمنعها تتزوج أي واحد ثاني، يعني إن أرادت أن تتزوجه فبها، وإلا فليمنعها من الزواج، حتى حرم الإسلام ذلك. وكان الإبن يتزوج امرأة أبيه، فنزل قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وكانت العرب تحرم نكاح الأصول كالأمهات، والفروع كالبنات، وفروع الأب كالأخوات، والطبقة الأولى من فروع الجد كالخالات والعمات، وكانوا لا يورثون البنات، يعني كان في عندهم بقايا من الإيه؟ من ملة إبراهيم كما سنذكر الآن، منها أنهم كانوا يحرمون الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، وكانوا لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان، ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخير، يعني لو عيل صغير لا يرث. وبقي حرمان النساء والصغار من الميراث عرفا معمولا به عندهم إلى أن توفي أوس بن ثابت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك بنتين كانت بهما دمامة، يعني ما كانت على قدر من الجمال، وابنا صغيرا. فجاء ابن عمه وهما عصبته فأخذ ميراثه كله، ما تركوا للبنتين ولا لأمهما ولا لأخيهما الصغير شيئا. فقالت امرأة ثابت بن أوس: تزوج البنتين فأبيا لدمامتهما، ما رضيوش تزوجوا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، توفي أوس وترك ابنا صغيرا وابنتين، فجاء ابن عمه سويد وعرفطة فأخذ ميراثه، فقلت لهما: تزوج ابنتيه فأبيا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرك في الميراث شيئا. ونزل قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وكان العرب يعيرون بالبنات لأن البنت لا تخرج في الغزو ولا تحمل بيضة ولا تعمل، فتأتي بالمال كالرجال، وإذا ما سبيت اتخذت للوط تتداولها الأيدي، بل ربما أكرهت على احتراف البغاء ليضم سيدها ما يصير إليها من المال إليه فيزداد ماله. وقد كانت العرب تبيح ذلك، وقد كان هذا يورث الهم والحزن والخجل للأبي عندما تولد له بنت. يعني البنت تتخذ، أولا هي لا تعمل ولا تقاتل ولا تدفع عن القبيلة، وقد تسبى فتوطى، وقد ترغم على البغاء إذا سبيت وأبوها يرى ذلك ويعلم. فبناء على هذا كله، مجرد ما يبشر بالبنت فالحال كما وصف الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكثيرا ما كانوا يختارون دسها في التراب وقتلها حية، ولا ذنب لها إلا أنها أنثى. ولذا أنكر القرآن الكريم عليهم هذه الفعلة الشنيعة، قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر أو خشية الفقر، فجاء الإسلام وحرم ذلك. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. كل دي عادات كانت موجودة في العرب، حتى الولادة الذكور يقتلوا، حتى النساء، يعني مع الهم والحزن الذي يصيبه إذا بشر بها يقتلها حية، أين الرحمة التي فطر الله الناس عليها؟ يعني حتى في قتل البنت وهي حية ودفنها في التراب وهي حية انتكاس للفطرة. يعني الواحد لو أن الأب رأى ابنته تتألم أو تبكي أو تشكو وجعا، حتى لو كانت كبيرة، حتى لو كانت مزوجة ولها أولاد، حتى ولو كان لها أحفاد، يرق لها الأب. يعني لو كانت هذه البنت عند المسلمين وعند من لهم فطر سليمة، لها زوج ولها أبناء ولها أحفاد، وأصيبت يرق لها أبوها. أما هؤلاء فقد تجردوا من هذا كله. قال: وكانت بعض القبائل لا تئد البنات، كما كان فيه من يستقبحون هذه الفعلة الشنعاء كزيد بن عمرو بن نفيل. وكانت بعض القبائل تحترم المرأة وتأخذ رأيها في الزواج، وكانت المرأة العربية الحرة تأنف أن تفترش لغير زوجها ولغير حليلها، وكانت تتسم بالشجاعة وتتبع المحاربين وتشجيعهم، وقد تشارك في القتال إذا دعت الضرورة لذلك. وكانت المرأة البدوية العربية تشارك زوجها في رعي الماشية وفي سقيها، وتغزل الوبر والصوف، وتنسج الثياب والأكسية مع التصون والتعفف. طبعا دي الصورة الحسنة، والسابق كانت الصورة السيئة. هذا بالنسبة لمكانة المرأة عند العرب في الجاهلية، كان يغلب عليها ظلم المرأة. لكن بعض الأشراف كانوا يكرمون النساء. بعد كده فضل معانا بالنسبة للحالة الاجتماعية النكاح عند العرب والطلاق والحروب والسطو والإغارة والعلم والقراءة والكتابة، ثم الحديث عن الحالة الأخلاقية عند العرب بما يتعلق بها. هذه المسائل إن شاء الله تعالى إضافة إلى بعض الخصال الحميدة التي كانت موجودة عند العرب وبعض الأفراد الذين رفضوا كل هذه الأخطاء التي كانت عند العرب، إن شاء الله نذكر هذه الأمور بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل الحديث على أو عن ذكر ما كان عليه العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بالنسبة للحالة الاجتماعية التي كان عليها العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالمرأة في المجتمع الجاهلي، وأن المرأة كانت في غالب الأحيان مهضومة الحق. نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأمر النكاح في العصر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد تعارف العرب على أنواع من النكاح لا يعيب بعضهم على بعض إتيانها، وقد ذكرت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، ثم يتزوجها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت من طمثها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. لازمته إيه؟ مش لازم. ما هو أنت يعني قل ما شئت، لكن خير ما يقال: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله الذي بعث إلينا رسولا أخرج به الناس من الظلمات إلى النور. قالت عائشة رضي الله عنها: وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فلا يستطيع أن يرد عليها. والنكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات، فمن أراد واحدة دخل عليها، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها من دخل عليها ودعوا لها القافة، القافة الذين يعرفون نسبة الولد إلى أبيه عن طريق علامات في البدن تشبه ما يقوم به الناس اليوم من مسألة الجينات الوراثية وهذه الأمور، يعني يبص على العقب، يبص على أطراف الأصابع، يبص على ملامح في الوجه، هذه الأمور يعرف بها على الفخذ، على الساق، على الإلية. إذا جاء بأوصاف معينة يبقى من فلان، إذا جاء بأوصاف أخرى يبقى من فلان. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم. هذه أربعة أنحاء من النكاح كان أهل الجاهلية يفعلونها، منها واحد صحيح والباقي خطأ. وذكر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذكرها عائشة رضي الله عنها كنكاح الخدن، وهو المذكور في قوله تعالى ولا متخذات أخدان، يعني نكاح السر، أن تكون له صديقة في السر لا يعلم بذلك أحد. كانوا يقولون ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لوم، وهو إلى الزنا أقرب منه إلى النكاح، وكنكاح المتعة، وهو النكاح المحدد بوقت، وكنكاح البدل، كأن يقول الرجل للرجل الآخر تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأدفع لك الفرق. ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشغار، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. وكانوا يحلون الجمع بين الأختين في النكاح، وكانوا يبيحون للرجل أن يجمع في عصمته من الزوجات ما شاء دون التقييد بعدد. وكان الذين جمعوا بين أكثر من أربع زوجات أكثر من أن ينالهم العدد. وجاء الإسلام ومنهم من له العشرة والأكثر والأقل، فقصر ذلك على أربع إن علم أنه يستطيع الإنفاق عليهم والعدل بينهم، فإن خاف عدم العدل فليكتفي بواحدة. وما كانوا في الجاهلية يلتزمون العدل بين الزوجات، وكانوا يسيئون عشرتهن ويهضمون حقوقهن، حتى جاء الإسلام فأنصفهن وأوصى بالإحسان إليهن في العشرة وقرر لهن حقوقا ما كن يحلمن بها. الطلاق، كانوا يمارسون الطلاق ولم يكن للطلاق عندهم عدد معين، فكان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، فلا هي بذات زوج ولا هي مطلقة ومنقضية عدتها حتى تتزوج غيرهم. فأنزل الله تعالى في ذلك قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومما كان يلحق بالطلاق التحريم بالظهار، وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار تحريما مؤبدا حتى جاء الإسلام فوسمه بأنه منكر من القول وزور، وجعل للزوج مخرجا منه وذلك بالكفارة. كل هذه عادات اجتماعية سيئة بغيضة كانت منتشرة بين العرب في الوقت الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عاداتهم أيضا الحروب والسطو والإغارة، حيث كانت الحروب تقوم بينهم لأنفة، تقوم بينهم لأنفة تجري بينهم ولعصبية جاهلية ولأتفه الأسباب، كما ذكرنا ذلك قريبا ومثلنا على ذلك بحرب البسوس وبحرب داحس والغبراء، ومن ذلك أيضا ما قام من حرب بين قبيلتي الأوس والخزرج التي دامت سنين طويلة حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم وأصلح بينهم، وذكر الله تعالى ذلك في كتابه فقال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وكانوا يذكرون أيضا ما يعرف بشعر بعاث، وهي الحرب التي كانت منتشرة ودائرة وطويلة أيامها بين الأوس والخزرج. أما العلم والقراءة والكتابة فكانت العرب تغلب عليهم الأمية، وما كان أكثرهم يعرف القراءة والكتابة، كان يعرفها منهم القليل، حتى جاء الإسلام ورغب في ذلك. وكانت أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القراءة والكتابة. أما أخلاق العرب فكانت قد بلغت أسوأ السوء، لأنهم أولعوا بشرب الخمر ولعب القمار، وشاعت فيهم الغارات وقطع الطريق على القوافل، والعصبية والظلم وسفك الدماء والأخذ بالثأر واغتصاب الأموال وأكل مال اليتامى والتعامل بالربا والسرقة والزنا. ومما ينبغي أن يعلم أن الزنا إنما كان في الإماء وأصحاب الرايات من البغايا، ويندر أن يكون من الحرائر. وليس أدل على هذا من أنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ البيعة على النساء بعد الفتح وكان فيها ولا يزنين، قالت السيدة هند بنت عتبة رضي الله عنها: أو تزني الحرة؟ فهذا استبعاد منها لزنا الحرة أو لوقوع الحرة في الزنا. لكن كانوا يعني كانت المرأة الأمة تقع في ذلك، وربما أجبرها سيدها على أن تفتح دارا للبغاء والزنا بالأجرة لتدر له الربح والمال، حتى جاء الإسلام وحرم ذلك الله تعالى في كتابه، فقال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. هذه هي الحالة الجاهلية التي كان يعيشها أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الحالة الدينية، الحالة الأخلاقية، الحالة الاجتماعية، الحالة السياسية، الحالة الاقتصادية. إجمالا يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويصور هذه الحياة، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله إلا الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. فقال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش، ولم يذكر أبو غسان في حديثه: وأنفق فسننفق عليك. الحديث أخرجه مسلم، حديث 2865. فالحديث يشير إلى الانحراف الذي بلغه القوم عن الشريعة، ويشير إلى نبذهم دين الله وراءهم ظهريا، ويشير على اختراع أنظمة وقوانين من عند أنفسهم، فحرموا الحلال وأحلوا الحرام، وذلك في قوله: كل مال نحلته عبدا فهو حلال، وفي قوله: فاجتالتهم الشياطين فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم. وهذا رد على ما شرعوه من السوائب والوصيلة والحام والبحيرة مما يدعونه لآلهتهم، بينما الله تعالى شرع أن كل مال رزقه عبدا من عباده فهو حلال له، لكن هم يسيبون السائبة ويقولون لا يركبها أحد هي للآلهة، ولا يحلبها أحد هي للآلهة. من الذي حرمها على الناس؟ هم الذين اخترعوا هذه القوانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينقم عليهم هذا السلوك وهذا التحريم وهذا التشريع الذي لم يأذن به الله تعالى. هذا تصوير عام لهذه الظلمات التي كانت العرب تعيش فيها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لنضع هذا بجانب النور الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي ذكره الله تعالى في كتابه كثيرا معبرا عنه بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وبقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وبغير ذلك من الآيات. إذن نخلص الآن إلى أمرين: ما كان عليه الناس عموما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظلام وفي جاهلية وفي عماية وفي هلاك حتى أنقذهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت العرب فيه خصوصا كانت كذلك وأحط وأخس. وليس أدل على ذلك من أن اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب كانوا قد بلغوا الغاية في الضلال والبهتان والإفك والزور والعدوان على شرائع الله عز وجل حتى اندرس فيهم التوحيد وغاب نجمه، وما بقي إلا أنهم يقولون، تقول اليهود عزير ابن الله وتقول النصارى المسيح ابن الله. فإذا كان هذا في اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب، فكيف بالبوذيين، وكيف بالمجوس، وكيف بالبراهمة، وكيف بأصحاب زرادشت، وكيف بأصحاب مزدك، وكيف بالعرب الوثنيين الذين عبدوا النجوم والكواكب وعبدوا الأصنام وعبدوا قبور الصالحين وعبدوا صور الصالحين. وكما ذكرت أن عدد الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل عدها بعض الباحثين فبلغت حوالي 330 مليون صنم أو مليون معبود وإله، يعني وثن، يعني مليون وثن عبد من دون الله عز وجل في هذا الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للناس إنما الله إله واحد. ولذلك تعجب القوم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. رغم هذا الظلم والظلام والإفك والكذب الذي عاشه هؤلاء، إلا أنه كان فيهم بعض الأفراد الحنفاء الذين يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلق بها من الأحكام والنحائر وغيرها. ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل، فكان زيد لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميتة والدم، وكان يقول أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا غنما أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير، عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير، بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين ببر قوم فيربك منهم الطفل الصغير، وبيننا وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن النضير، إلى أن قال ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور، فتقوى الله ربكم فتقوى الله ربكم احفظوها متى ما تحفظوها لا تبور، ترى الأبرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير، وخزي في الحياة وإن يموتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور. وقال ابن إسحاق، يعني ابن إسحاق يقول وقال زيد بن عمرو بن نفيل أيضا أسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي شيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا، لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا. هذا عن زيد بن عمرو بن نفيل وغيره يدل على أن زيدا كان لا يشرك بالله عز وجل، وكان موحدا وهذا يضاف ويرجح ويقوي قول من قال من أهل العلم إن أهل هذه الفترة بلغتهم رسالة الأنبياء، وهم في الأصل كانوا على دين إبراهيم عليه السلام. هذا يضاف إلى أدلة الفريق من أهل العلم الذي يقول هذا القول. والمسألة إجمالا فيها ثلاثة أقوال: قول يقول إنهم معذورون، وقول يقول إنهم ليسوا معذورين لأنهم بلغتهم الدعوة كما نذكر الآن، وقول يفصل ويقول إنهم معذورون في الدنيا ويمتحنون يوم القيامة بنار يؤمرون بالدخول فيها، فمن دخلها وجدها بردا وسلاما، ومن لم يدخلها دخل النار وعذب فيها. وهذا امتحان، من دخلها لو كلف في الدنيا يكون مطيعا، ومن لم يدخلها ويناقش ويقول يا رب ما أتاني من نذير ويعترض على الله عز وجل، هذا لو جاءه النذير في الدنيا لناقش وجادل بنفس هذه الطريقة ولما آمن. هذا امتحان. وهذا القول اختاره الشنقيطي واختاره ابن تيمية واختاره ابن القيم واختاره جماعة من أهل العلم، وهو قول قوي.
كده وجدنا
شاهد بن زيد. نعم ده أبو نعم. وممن كان يدين بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام قس بن ساعدة الإيادي، فقد كان خطيبا حكيما له نباهة وفضل، وكان يدعو إلى توحيد الله وعبادته وترك عبادة الأوثان، كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت، وقد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو نعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس قال إن قس بن ساعدة كان يخطب قومه فقال في خطبته سيعلم حق من هذا الوجه، وأشار بيده إلى مكة، كأنه يشير إلى ما ذكرناه من النبوءة في التوراة، واستعلن من جبال فاران، ده ذكرناه في الدرس الماضي. قال وما هذا الحق؟ قال رجل من ولد لؤي بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص وعيش الأبد ونعيم لا ينفد، فإن دعاكم فأجيبوه، ولو علمت أني أعيش إلى مبعثه لكنت أول من يسعى إليه. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومات قبل البعثة. ومما كان ينشده من شعره قوله في الذاهبين الأولين لنا، في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. وإلى جانب هؤلاء الحنفاء كان بعض العرب قد تنصر، دخل في دين عيسى عليه السلام، وكان بعضهم قد دخل في اليهودية، إذن قد بلغتهم رسالة عيسى وبلغتهم رسالة موسى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل. أما الأغلبية من العرب فكانت تعبد الأوثان والأصنام كما ذكرنا سابقا، على أنه على هذا الوضع الذي ذكرناه من السوء والخزي كان فيهم بقايا من سنن إبراهيم عليه السلام. فمن ذلك ما يلي: أولا خصال الفطرة التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام، وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد: المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق والسواك، وهذه في الرأس. وأما التي في الجسد فهي الاستنجاء وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والختان. هذه الصفات بقي منها بين العرب كثير، ليست كلها كانت عند العرب، وإنما كان كثير منها لا يزال موجودا بين العرب كالختان. وكانوا يغتسلون للجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم، وكانوا يصومون يوم عاشوراء ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويمسحون الحجر ويلبون إلا أنهم كانوا يشركون في تلبيتهم فيقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، وكانوا يقفون المواقف كلها ويعظمون الأشهر الحرم، وكانوا يحكمون بالدية 100 من الإبل، وكانوا يتبعون الحكم في المبال في الخنثى. المبال يعني العضو الذي يبول منه، فإن بال من عضو التذكير كان ذكرا، وإن بال من عضو التأنيث كان أنثى. وكانوا يحرمون نكاح المحارم، وهذا في أشرافهم، وعملوا بالقسامة، واجتنب بعضهم الخمر في الجاهلية، وكانوا يغلظون على النساء أشد التغليظ في شرب الخمر، وكانوا على شيء من العبادة كالحج والصدقة، وهم على اعترافهم بالله وعظمته وبتدبيره للأمور، وأنه الرازق الخالق المحيي المميت، وأن جميع الخلق تحت قهره وسلطانه وتصرفه، إلا أنهم اتخذوا من دون الله وسائط يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات، فهم بذلك يشهدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين ومن فيهن عبيده وتحت تصرفه وقهره. ومع ذلك هم مع كل هذا، مع إيمانهم بهذا كله أن الله تعالى هو الرب والخالق والمدبر وهو المعطي وهو المانع وهو النافع الضار، إلا أنهم يتخذون آلهة يجعلونها وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، حتى عد في الكعبة 360 صنما تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكانت فيهم سمات كثيرة تؤهلهم لحمل راية الإسلام بعد ذلك، وهذا واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن خير الناس فقال في الجواب: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالعرب كان فيهم صفات حسنة، صفات جميلة، إلا أنهم ضلوا في هذه المسائل وفي هذه الأمور التي ذكرناها على ما فيهم من أصل طيب وعلى ما فيهم من صفات فطرية جبلية حسنة، إلا أنهم انحرفوا تماما عن السبيل القويم. فكان لابد من بعثة نبي يأتيهم ليحرك فيهم هذه الصفات الحسنة وليقضي على هذه الصفات الدخيلة التي دخلت عليهم من الشرك بالله تعالى وسائر هذه الصفات السيئة القبيحة الخبيثة التي اتصفوا بها في ذلك الوقت. كان لابد من بعثة نبي ليحيي فيهم هذا الخير وليميت فيهم هذا الشر. ومن صفاتهم التي اتصفوا بها الذكاء والفطنة، كانت الأمية غالبة عليهم، يعتمدون في أحوالهم وأيامهم على الحفظ، لكن هم ما كانوا يكتبون ولا يقرؤون، فكان هذا الحفظ يحتاج منهم إلى ذكاء ويحتاج منهم إلى فطنة، حتى كانوا يفهمون بمجرد الإشارة وبمجرد قرع العصا في جهة معينة أو هيئة معينة. يعني إذا أراد واحد منهم أن يكلم الثاني بكلام لا يريد أن يفصح به أمام الحضور، فربما يأتي بعصايتين ويضرب العصاة بالأخرى هكذا أو هكذا أو هكذا بأي شكل من الأشكال، فيفهم المخاطب ما يريده المخاطب عن طريق قرع العصا. فكانت هذه سمة وصفة في العرب: الذكاء والفطنة. وكان من شدة حفظهم أنهم كانوا كما ذكرت يحفظون القصيدة الطويلة بمجرد سماعها. الواحد فيهم سمعت في واحد من رد شعري، الواحد فيهم تراه ينشد القصيدة الطويلة ارتجالا ويسمعه أناس، فهو يحفظها وهم يحفظونها كذلك. يعني هو ارتجلها ما جهزهاش قبل كده مكتوبة ولا حفظها، بمجرد الارتجال يحفظها، ومن سمعها يحفظها منه على ذلك ويرويها. يقول الأصمعي أو الأصمعي من المتأخرين، يقول: ما بلغت الحلم حتى رويت أو رويت 12,000 أرجوزة للأعراب. يقول أيضا: صححت أشعار بني هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس بن شافع. ذكروا أن أشعار بني هذيل بلغت في هذا الوقت الذي صححها الأصمعي على الشافعي 10,000 بيت. حفظ، ما هو ما فيش كتابة أصلا، ما فيش حل للحفظ. لكن طبعا ده مش في الشافعي ولا في الأصمعي، هذا في العرب سمة اللي هم أقوياء الحفظ. ولذلك لما ذكروا في أبي هريرة أنه حفظ أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أين جاء بها؟ فكان من الأجوبة أن هؤلاء الذين يطعنون في حفظ أبي هريرة يقيسون الأمر على أنفسهم وعلى قدراتهم في الحفظ، وما علموا أن لكل أمة ميزة، وميزة العرب في الحفظ وفي قوة الذاكرة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من العرب، ولذلك كان حافظا وما وجد في ذلك غضاضة. فكان اتساع لغتهم دليل على قوة حفظهم وعلى قوة ذاكرتهم، مما يدل على قوة الحفظ والذاكرة اتساع اللغة. يعني مثلا العسل له عند العرب 80 اسما، وللثعلب 200 من الأسماء، وللأسد 500 اسم، والجمل له 1,000 اسم، والسيف والداهية لكل واحد منهما في لغة العرب نحو 4,000 اسم. يعني السيف والداهية لهم عند العرب، الواحد فيهم له عند العرب 4,000 اسم، والجمل له عند العرب 1,000 اسم، والأسد له عند العرب 500 اسم. فلا شك أن الذاكرة التي تحوي هذه الأسماء للشيء الواحد ذاكرة قوية، تحفظ ما تحفظه ولا تنساه بسهولة. يمكن لو طلبت من الواحد منهم ينسى الحاجة صعب أن ينساه. وقد بلغ بهم الذكاء والفطنة. لا بهاتها انت بقى. وقد بلغ بهم الذكاء والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلا عن العبارة، والأمثلة على ذلك كثيرة. ومنها: قد عزمت قبيلة حنظلة على الإغارة على إحدى القبائل العربية. يعني قبيلة حنظلة عزمت على الإغارة على قبيلة عربية، فمر بهم راكب فأخذوا عليه العهد والميثاق ألا ينذرهم أو يكلمهم، يعني ولا تقول لهم ولا تكلمهم ولا تعرفهم أن احنا إيه سنغير عليهم. والرجل يريد أن يكلمهم ولكنه أعطى العهد والميثاق، فماذا يصنع؟ فلما مر بهم علق على شجرة عندهم إناء فيه لبن، ووضع في بعض أغصانها حنظلة، ووضع صرة من تراب وصرة من شوك. لبن وحنظلة وصرة فيها تراب وصرة فيها شوك، ثم ارتحل، ركب الراحلة بتاعته ومشي. ماذا تفهم من هذا؟ فلم يكلمه ولا كلمه، ففهم القوم من صرة التراب بأنه أتاهم عدد كثير زي التراب، وأن الحنظلة رمز لقبيلة حنظلة، وأما الشوك فيخبرهم بأن لهم شوكة. وأما اللبن فهو دليل على قرب القوم وبعدهم، فإن كان اللبن حلوا حليبا فقد أتت الخيل ركبين الخيل، وإن كان لا حلوا ولا حامضا فعلى قدر ذلك، وإن كان قارصا فعلى قدر ذلك، وإن كان خاثرا فلهم مهلة من الرأي. وإنما ترك الرجل كلامهم لأنه قد أخذت عليه العهود والمواثيق وقد أنذرهم، فأعدوا عدتهم وارتحلوا عن عدوهم، سابوا المكان ومشوا، فهو ولا خان العهد ولا ترك هؤلاء. ومن صفات العرب أنهم أهل كرم وسخاء، وهذا لا يحتاج إلى بيان ولا يعوزه إقامة دليل ولا برهان، فقد شهد لهم بذلك القاصي والداني، واشتهر به الحاضر منهم والباري، وقد نطقت بذلك أشعارهم وأقاصيصهم التي لا تعد ولا تحصى. ومن ذلك قول الشاعر: تركت ضأني تود الذئب راعيها، وأنها لا تراني آخر الأبد. يعني الضأن بتاعته تود لو أن الذئب يرعاها وما تشوفوش تاني، ما تشوفش صاحبها ده تاني، وأنها لا تراني آخر الأبد. ليه؟ الذئب يطرقها في الدهر واحدة، هو يجي يأكلها مرة واحدة وتخلص. وكل يوم تراني مدية بيدي، كل يوم شايف السكينة بيدي، أخذ واحدة منهم أذبحها وأكلها للجيران. تركت ضأني تود الذئب راعيها، وأنها لا تراني آخر الأبد. الذئب يطرقها في الدهر واحدة، وكل يوم تراني مدية بيدي. وقال آخر: وما يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. جبان الكلب يعني إيه؟ يعني تعود كلبه كثرة الزوار فما عادش بيهابها في وش حد. مهزول الفصيل ما بيلحقش المولود عنده من الحيوانات يكبر، يا دوب يتولد يندبح للضيوف، ما بيلحقش يكبر كده ولا يشد حيله كده. وكان من كرمهم أنهم كانوا ينزلون بالروابي والأماكن العالية وفوق الجبال حتى يراهم الضيف، وكانوا يوقدون النيران بالليل ليهتدي إليهم الأضياف، وربما أوقدوا بالزيت الرطب اسمه المندلي نسبة إلى قبيلة مندل أو مندل، وهي بلدة من بلاد الهند، ليهتدي إليها العميان. عطر يولع النار بالعطر عشان ايه؟ اللي ما بيشوفش يشم. قال كما قال شاعرهم: واني لادعو الضيف بالضوء بعدما كسى الارض نضاح الجليد وجامده. ومن كرماء العرب حاتم الطائي. ليش بتبدا ندور كده؟ حاتم الطائي، وهو ممن اشتهر ولم يخف أمره على أحد. حاتم الطائي كان يقول لغلامه: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. شوف الكرم، بيقول له أوقد فإن الليل ليل قر، يعني برد شديد، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. وهو القائل في قصيدته الطويلة يخاطب زوجته ماوية: أماوي، لا يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، أماوي إن المال مال بذلته، فأوله شكر وآخره ذكر. ومن كرماء العرب أيضا هرم ابن سنان الذي قال فيه الشاعر: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. يعني لما تيجي تأخذ منه حاجة تلاقيه فرحان بك أوي، كأن أنت تعطيه ولا تأخذ منه. هرم ابن سنان. وكانت قريش تقوم بأمر من يرد إلى مكة من الحجاج بالغا ما بلغ من طعامهم وشرابهم. كانوا يطعمون الحجاج كما ذكرنا قبل ذلك في الرفادة، على قد ما يجي بقى عدد الحجاج يطعموهم بالغا عددهم ما بلغ. قال النعمان بن المنذر لكسرى في مدح العرب: وأما سخاؤها، يعني النعمان بن المنذر بيوصف ما العرب عند كسرى، قال: وأما سخاؤها فإن أدناهم رجلا، يعني أقل واحد فيهم، الذي تكون عنده البكرة والناب، يعني الأنثى من الإبل الصغيرة والكبيرة، عليها بلاغه، يعني لا يجد ما يحمل متاعه عليه إلا هذه، وشبعه، يعني بيحلب منها ويأكل ويشرب، وريه، يعني ملوش غيره، فيطرقه الطارق الذي يكتفي بالفلذة، يعني يكتفي بأقل القليل، ويجتزي بالشربة فيعقرها له، ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه حسن الأحدوثة وطيب الذكر، فيما يكسبه حسن الأحدوثة وحسن الذكر. يعني لا يملك إلا هذه الناقة، يقوم يذبحها ويقعد ما يملكش حاجة خالص. هذا أقل العرب كرما في نظر النعمان بن المنذر، وهو يصف العرب لكسرى. الصفة الثالثة من الصفات الممدوحة التي وجدت فيهم أنهم كانوا أصحاب صراحة ووضوح، بعيدين عن الالتواء والتعقيد. الصدق سجيتهم، والكذب ليس مطية لهم، بل يأنفون منه ويعيبونه، وكانوا أهل وفاء، ولهذا كانت الشهادة باللسان كافية للدخول في الإسلام. يعني العرب ما عرفوا النفاق ولا أن يظهروا خلاف ما يبطنون، هذا في الأصل في الغالب، إلا لما ظهر بقى من جماعة من المنافقين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وظهرت قوة الإسلام، فظهرت جماعة من المنافقين. أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه لقيه هرقل فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال أبو سفيان وهو يجيب هرقل: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنهم. يعني يقول إن معه مجموعة من الناس من العرب، إذا كذب أبو سفيان الآن ورجع معهم عيروه في مكة بأنه كذب يوما من الدهر، فلأجل أن لا تلحق به معرة الكذب رفض أن يكذب أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم أمام هرقل. فهذا يدل على أن الكذب كان عندهم أمرا مقبوحا منبوذا لا خير فيه ولا يرضاه أحد منهم. الحمد لله. وبعد، فمن أروع القصص في وفاء العرب بالعهد ما ذكروه أن المهلهل التغلبي قتل ولد الحارث بن عباد في حرب جرت بينهما، فلما كانت بعد ذلك حرب أخرى أسر الحارث المهلهل وهو لا يعرفه، فقال الحارث لمهلهل بن ربيعة: دلني على مهلهل بن ربيعة وأخلي عنك. هو أسره وهو لا يعرفه، فيقول له إيه؟ هو يريد مهلهل بن ربيعة عشان قتل ابنه، فقال: دلني على مهلهل بن ربيعة وأخلي عنك. فقال له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه؟ قال: نعم. قال: فأنا هو. فجز ناصيته وتركه، حلق الرأس وساب. وهذا وفاء نادر ورجولة تستحق الإكبار عليها. ومن وفائهم أن النعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته. النعمان بن المنذر كان الغساني، كان كسرى طلب منه أن يزوجه بنته فرفضت، فأودع أسلحته وحرمه إلى هاني بن مسعود الشيباني. النعمان بن المنذر خذ الأسلحة والنسوان والعيال وأودعهم عند من؟ عند هاني بن مسعود الشيباني، ورحل إلى كسرى فبطش به كسرى هناك قتله، ثم أرسل إلى هاني يطلب منه ودائع النعمان فأبى. هاني بن مسعود الشيباني رفض فأبى، فسير إليه كسرى جيشا لقتاله. في الوقت النعمان بن المنذر قتل وترك عنده النساء وما يملك وديعة، فصاحب الوديعة قتل، فنايل يعرضني للحرب عشان واحد مات ما تاخدها. لكن انظر إلى هذا الوفاء، سير إليه كسرى جيشا كثيفا، فجمع هانئ قومه آل بكر وخطب فيهم فقال: يا معشر بكر، هالك معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بد. وحارب جيش كسرى وانتصر على الفرس في موقعة ذيقار، موقعة معروفة في التاريخ اسمها موقعة ذيقار. عايز تراجع الموقعة انظر تاريخ الطبري 2/207، وانظر صبح الأعشى 1/393. فهذا الرجل احتقر حياة الذل والاستكانة، ورأى الموت شرفا في ساحة العز. بيقول لهم ايه؟ يا معشر بكر، هالك معذور خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بد. كل ده لأجل وديعة استودعها عنده النعمان بن المنذر، والنعمان بن المنذر خلاص قتل، لكنها الأمانة. كان في شبه ولاء بين مملكة الفرس وبين هؤلاء. نعم. نصيبه. ما احنا بنقوله كانوا أصحاب ايه؟ شجاعة. كانوا أصحاب شجاعة ومغاوير حرب. هاني ابن مسعود الشيباني. الصفة الرابعة من صفاتهم أنهم كانوا أصحاب شجاعة ومغاوير حرب وأحلاس خيل. يعني الواحد فيهم إذا ركب فرسه صار لا فرق بينه وبين الفرس كالحلس الذي يوضع على ظهر الفرس، لا يغادر الفرس ولا يقع من عليه، الفرس يقع يموته عليه لازم فيه زي الحلس اللي بنحط على ظهر الفرس. وكانت الفروسية من أبرز أخلاقهم، حتى كانوا يتمادحون بالموت قتلا ويتهاجون بالموت على الفراش، يعني الموت على الفراش عندهم عار. قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه: إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه، إنا والله لا نموت حتفا ولكن قطعا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف، إنا والله لا نموت حتفا ولكن قطعا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف. سيدنا خالد يعني كان يتمنى، ما ترك موردا للموت إلا ورده، ولا موضعا يطلب فيه الموت إلا طلبه. ولكن مات على الفراش فلا نامت أعين الجبناء. الجبن ما بيطول عمر ولا الشجاعة بتأثر عمر. هو عايز يقول كده يعني لا نامت أعين الجبناء يعني معناها كده يعني يا أيها الجبان لماذا تجبن؟ أنا هو ما تركت موضعا يطلب فيه الموت إلا طلبته ومع ذلك أنا أموت على الفراش. وفي هذا المعنى كلام طويل يعني ليس هذا موضع ذكره. بيقول إيه؟ وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل تسيل على حد الضبات سيوفنا وليست على غير الضبات تسيل. الضبات جمع ضبة وهي طرف السيف والمعنى أن نفوسهم لا تسيل إلا على أطراف السيوف. وحيث كان العرب لا يقدمون شيئا على العز وصيانة العرض وحماية الحريم استرخصوا في سبيل ذلك نفوسهم. قال عنترة بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي فأجبتها إن المنية منهل لا بد أن أسقى بكأس المنهل فقني حياءك لا أبا لك واعلمي أني امرؤ سأموت إن لم أقتل. وكانوا يختارون الموت على الذلة. قال حصين بن حمام المري فلست بمبتاع الحياة بذلة ولا مرتق من خشية الموت سلما وقال عدي بن رعلاء الغساني ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء إنما الميت من يعيش ذليلا سيئا باله قليل الرجاء. ده الميت الحقيقي اللي عايش كل يوم يموت من الرعب في كل نفس يموت مرة من الخوف والرعب من الخوف من الموت. لكن من مات فاستراح وبقي ذكره ذكرا حسنا فهذا ما مات فهو يصف من تركته الحرب معافا في ثياب الذل فموته في هذه الحال أفضل. من تركته الحرب معافا في ثياب الذل فموته في هذه الحال أفضل. وقال عنترة لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. طبعا هذا على سبيل المبالغة وإلا فكلام عنترة من هذا المعنى في هذا المعنى الأخير لا يعنينا بشيء لكن هو يبالغ في وصف العز وفي وصف الذل. بيقول لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزلي. هذا يتكلم يعني عن إيه؟ وصف حياة في الدنيا تشبه جهنم إذا كانت في عز فهي أطيب منزل. طبعا معروف انتزاع العرب في مسائل البلاغة والمجاز والاستعارة والكناية والحياة دي وما وصل إليه من تعبيرات قوية. لكن مش هيجي بقى زي اللي قال بعد الإسلام ده كان قبل الإسلام مش عنترة كان قبل الإسلام مش محمد ها؟ مش زي ما قال بعد الإسلام بقى إيه سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا قبح من قول وقبح قائله. خمسة كانوا بمعزل عن الأدواء المدنية والترف الذي يحول دون التحمس للعقيدة والتفاني في سبيلها فكانوا يقلون من الأكل ويقولون البطنة أو البطنة يعني الأكل الكثير يعني تذهب الفطنة يعني اللي بياكل كثير ما بيفهمش مخ تخين يعني ويعيبون الرجل الأكول الجشع. يقول قائلهم إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. ستة وكانوا أمة نشأت على الحرية والمساواة في الغالب فيما بينهم، لم تخضع لحكومة أجنبية، ولم تألف الرقة والعبودية واستعباد الإنسان للإنسان مثل الأمم المعاصرة الذين كانوا يعيشون في وقتهم، الذين حرموا على شعوبهم إبداء الرأي وحرمت شعوبهم من إبداء الآراء فضلا عن النقد وإبداء الملاحظة، وكانوا يأنفون من الذل ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار. جلس عمرو بن هند ملك الحيرة مع ندمائه ذات مرة فقال لهم: من تأبى أمه أن تخدم أمي؟ فقالوا: عمرو بن كلثوم. قال: ولمه؟ قال: أمه أبوها فلان وابنها فلان وأخوها فلان، وذكروا رجالا من القوم. فأعد لهم عمرو بن هند طعاما ودعا عمرو بن كلثوم، وكان عمرو بن كلثوم صعلوكا قليل المال لكنه كان سيدا بسيفه، فدعاه ودعا أمه معه، وطلب من أمه إذا دخلت عليها ليلى أم عمرو بن كلثوم أن تطلب منها أن تناولها هذا الطبق. فقالت لها: ناوليني يا ليلى هذا الطبق. فقالت في أنفة ونفور لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها، فكررت عليها مرة واثنتين فصاحت: وأذ الله يا لتغلب. فسمع عمرو بن كلثوم ولدها وكان في الرواق بجانب أمه وأم عمرو ابن هند، فقال: لا ذل لتغلب بعد اليوم. ونظر في المكان فلم ير إلا سيفا معلقا هو سيف عمرو بن هند، فأخذ السيف وأطاح برأس عمرو بن هند، وما استطاع أحد من قوم عمرو بن هند أن يرفع فيه طرفا. وجاء أخوه لما سمع بذلك، أخوه كليب، فقتل أخ عمرو بن هند الثاني. وقال في ذلك معلقته المشهورة وفيها: أبا هند لا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين إلى آخرها، وكانت معلقة قبيلة وكانت قصيدة عظيمة ففخرت بها قبيلة تغلب أبل الظهر، ظلوا يفتخرون بها حتى بعد الإسلام. أقام الصلاة عندنا؟ وكان من صفاتهم أيضا قوة البدن وعظمة النفس، وذلك لأنهم كانوا يعمدون إلى تربية أبنائهم تربية صحيحة، وهذا الأمر يعني إحنا نفتقده، اللي هو إيه؟ تربية الأبناء تربية جهادية. ازاي دي بقى؟ يعني انت بس غايه ما بنعمل مع الاولاد ان انت ايه بتاكل العيل وتلبسه وتشربه وتوديه المدرسه وتجيبه حاسب يا حبيبي هو هتقع وحاجه تجي في رجلك وقوم معلش وحقك عليا، والواد يطلع ايه زي البيضه الطرح. هذه بعض صفات العرب التي كانت لا تزال فيهم مع ما عاشوا فيه من الظلم والكفر والشرك والبغي والإثم والعدوان، لكن هذه الصفات كانت لا تزال فيهم. فكما ذكرت في أول الحديث أن هذا الوقت كان أنسب وقت لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء القوم كانوا أنسب قوما لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن هذه الصفات التي كانت في العرب لم تكن موجودة في غيرهم من الأمم بهذا الوصف وبهذا الشكل، لم تكن موجودة في غيرهم من الأمم. ويمكن أن يراجع في ذلك كتاب بلوغ العرب في فضل العرب. ثم ننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثالث، وهو اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أدبه فأحسن تأديبه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كقوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الآيات يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير جليل القدر في أعينهم من القريتين أي من مكة والطائف، وذلك أنهم قبحهم الله، كانوا يزدرون الرسول صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كقوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، وقال تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشئه صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه بالأمين، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان بن حرب حين سأله هرقل ملك الروم وكيف نسبه فيكم، فقال هو فينا ذو نسب، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. الحديث بطوله. ولقد استدل ملك الروم من خلال هذا الحوار الذي جرى بينه وبين أبي سفيان، استدل بهذا الحوار وبما وصف به أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه صادق في نبوته، قال لأبي سفيان في آخر الحديث إيه؟ إن كان ما تقول حقا فإنه فسيملك موضع قدمي هاتين، ولوددت أني أخلص إليه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. يعني صدق على هذه الأوصاف بأن هذا نبي، وفي أثناء الحوار مثلا يقول سألتك عنه فقلت هو فينا ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، سألتك هل يكذب فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تكذب، سألتك هل قال هذا القول أحد قبله فذكرت أن لا، فقد أعلم أنه لو كان أحد ذكر هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله أو رجل يطلب ملك أبيه، إلى آخر الحوار الذي جرى بين أبي سفيان وبين هرقل. وروى الإمام أحمد عن المطلب بن أبي وداعة قال قال العباس بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، قال فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وفي صحيح مسلم عن أبي عمار شداد أنه سمع وثلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وبهذا نعلم أن الله تعالى اصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم من بين العالمين، واصطفى له الأرض التي بعث فيها، واصطفى له القوم الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا الحد نقف عند أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. يبقى خلاصة درس اليوم في ثلاثة مسائل ومقدمة في مقدمة وثلاث مسائل. أما المقدمة ففي الإجابة عن هذا السؤال، لماذا نتعرف على هذه المرحلة التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دينيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأخلاقيا. الأمر الثاني اللي هو ثلاث عناصر، العنصر الأول ما كان عليه العالم إجمالا من الناحية الدينية والسياسية والأخلاقية وغير ذلك. الأمر الثاني أو العنصر الثاني ما كانت عليه العرب خصوصا من هذه النواحي. العنصر الثالث اصطفاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من بين العالمين ليكون للعالمين نذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد ذلك ننتقل إلى أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وهو كما ذكرت عائشة رضي الله عنها في حديث بدء الوحي، أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة أو الرؤيا الصادقة. ده الحديث ده إن شاء الله يكون موضوعنا في الدرس القادم بإذن الله تعالى. بالنسبة لمادة الدعوة، كانت محاضرة اليوم وما خدناهاش يعني الحمد لله، هقول لكم العنوان بس وكفاية. كانت محاضرة اليوم في مادة الدعوة بعنوان صفات الخطيب المؤثر أو العوامل التي تجعل الخطيب نافعا لأمته ولمجتمعه ولنفسه أولا. دي كانت المحاضرة بتاعت النهاردة وخلاص كده، يعني إيه يكفيكم العنوان وأنتم تعلمون ما وراء العنوان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.